بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السراج المنير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بك يا مولانا.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
لازلنا يا مولانا تحت نور السراج المنير صلى الله عليه وسلم، نريد أن نتعرف على خلق العفو عند المقدرة وارتباطه بالرحمة بين المسلمين وغير المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ربنا سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة وأقر لنا بذلك حتى يخفف عنا أنوار الجلال بسحائب الجمال.
الله.
فقال كتب على نفسه الرحمة: لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. يعني الذين خسروا أنفسهم غلفها لهم بالرحمة. قال سبحانه وتعالى: يكفي أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم.
الله، جميل.
وقال: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين لكنه لم يفعل ذلك بكم مع القدرة والقوة. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما علمنا قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
في السماء. جل جلاله.
و يقول لما سأله رجل: إني لأذبح الشاه وإني أرحمها، فقال: إن الشاة إن رحمتها رحمك الله، إن الشاة إذا رحمتها رحمك الله.
يعني الرفق بالحيوان أو رحمة الحيوان كمان حتى أنا أذبح الشاة.
بل إنه صلى الله عليه وسلم حكى لنا من قصص بني إسرائيل أنه قد دخلت امرأة بغي الجنة في كلب وجدته عطشان فسقته، أخرجه البخاري بعد حديث الغار. وأن رجلا كذلك فعل هذا ودخل، وفي حين بقى في المقابل دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، وهذه الرحمة تجلت حتى في العلاقات مع الآخرين وأيضا مع أصحابه. لما حصلت بدر، النبي صلى الله عليه وسلم جعل أهل بدر يعني في المقدمة العليا، منهم شخص يسمى حاطب بن أبي بلتعة. وحاطب بن أبي بلتعة كان ليس عنده عائلة في مكة قوية تحافظ على أملاكه أو
مصالحه
وكذا. وحاطب بن أبي بلتعة من أهل بدر،
يعني صحابي جليل.
صحابي جليل. حاطب بن أبي بلتعة وقع في خطيئة، وهي أنه حسب حسابات غلط وقال: أنا هبعت للمشركين حتى أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل كذا وكذا وكذا بهم
في غزوة لفتح مكة.
في فتح مكة. فأوحى الله لنبيه بهذا الشأن. كان حاطب كتب كتاب وعطاه لامرأة عجوز رايحة مكة، مسافرة مكة. خلي بالنا بقى إن المدينة فيها ناس بتسافر مكة، وإن مكة فيها ناس بتسافر المدينة. فالعلاقات شغالة، مفيش
رغم حالة العداء، يعني
في حرب. لكن في انتقال وفي مصالح وفي تجارة وفي كل حاجة. فجاب سيدنا علي وقال له: يا علي اذهب انت والزبير والمقداد بن الاسود وروحوا في مكان انتوا عارفينه اسمه روضة خاخ، وروضة خاخ دي هتلاقوا فيها واحدة مسافرة ومعها كتاب، لو سمحتوا هاتوا الكتاب ده منها، الكتاب ده مهم ولازم ناخده منها. انطلق سيدنا علي، سيدنا علي فارس، الزبير فارس، المقداد بن الأسود فارس، وكان كل واحد منهم يساوي 1000. انطلقوا وراحوا وطبوا عليها في روضة خاخ دهي، ولقوها فعلا زي ما النبي أخبر. فسيدنا علي، سيدنا علي ده عمره ما شاف عورة في حياته قط تكون محرمة عليه، وقالوا أن هذا سبب تسميته أو إطلاق كلمة كرم الله وجهه.
كرم الله وجهه،
قالوا لأنه إما يكون أنه لم يسجد لصنم حيث أسلم صغيرا، وإما أنه لم يرى عورة قط.
جميل.
ليه بنقول الكلام ده؟ عشان القصة اللي جاي. فقال: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي من كتاب.
معيش حاجة.
ما أنا فتشوني. لأنه دول صحابة ودول ما يعني يحترموا المرأة، ولكن دي القضية هنا بقى أصبحت أمن قومي.
أمن
قومي.
جميل.
فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. هي
هنفتشك تفتيش ذاتي يعني، حد يطلعه.
لا يا ريت. ده هو هيضربها بالسيف، ولأنه هو فنان. هيقطع الهدوم هتسقط. هتبقى عريانة قدامه. ما هي هي شايلة الكتاب فين؟ مخبياه في ثيابها. فاتضح انها مش مخبية. اول هي ما شعرت في عينيهم ان هم جادين، راحت مطلعها من ضفايرها،
ضفرة شعرها عليه. لا حول ولا قوة.
بس خلاص. جميل. ما قبضوش عليها ورجعوا بيها المدينة. خلي بالك من اللفتات دي. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدوا الكتاب واتوا به رسول الله زي ما امرهم، ما هو ما قال لهمش اقبضوا على الست.
أيوة. ولا عذبوها ولا عملوا فيها اي حاجه.
سابوها. ولا اي حاجه، هم بس هددوها علشان بس يخلصوا المهمه التي تتعلق بامن المسلمين وامن الدنيا كلها. فالنبي فتح الخطاب فوجد هذا من حاطب بن ابي بلتعه الى اناس من المشركين من اهل مكه، يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو عرفه حتى حاطب. فقال رسول الله: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، ما تظنش فيا سوء وتتعجل فيا، أنا هشرح لك. طب اشرح. يبقى طولة بالة سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام
دي جريمة ممكن تصنف وتكيف بأنها خيانة عظمى،
إعدام على طول.
فقال: إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني مناش منهم، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يدا جميلة يحمون بها قرابتي. ويقولوا: ايوه حاطب ابن ابي بلتع نبهنا، فدي جميله نشيلها له ونحمي اولاده وقرايبه. والله يا رسول الله ما كفرت، والله ما رضيت بالكفر بعد الاسلام، والله لم ارتد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم. ادي هنا بقى اللي فيها، احنا النهاردة الموقف ده متهيألي لا يمكن حد يرضى بيه.
صحيح. كانت الست اتقطعت.
وعلى فكرة الموقف اللي انا بقوله ده هو الصحيح. وهو الهدي النبوي، وهو الذي سيدخلنا الجنة، وهو الذي سيعمر الدنيا. وما عليه الناس الآن من هتر، والهتر في القاموس معناه الحمق، ما هو ضد هذه النماذج الربانية النبوية هو الخطأ، وهو الذي يفسد في الأرض.
صحيح.
قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. ضع طرف.
أيوة. طب نعرف يا مولانا سيدنا رسول الله أمر بإيه، ولكن بعد الفاصل
إن شاء الله.
فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم السراج المنير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. مولانا، قبل ما نطلع الفاصل، فضلتك كنت بتقول لنا على قصة حاطب بن أبي بلتعة والكتاب الذي أرسله إلى مكة، وسيدنا عمر كان عايز يقطع رأس سيدنا حاطب.
نعم، قصة حاطب بن أبي بلتعة مليئة بالفوائد وينبغي علينا أن ندرسها. وقصة حاطب بن أبي بلتعة وردت في أكثر من 20 رواية، كل رواية تختلف عن الرواية الثانية، ومظنة هذا مسند الإمام أحمد. وبالمناسبة فإن كل ما ورد في البخاري تجده في مسند الإمام أحمد، لكن وليس بالعكس.
يعني جميع أحاديث صحيح البخاري موجودة في مسند،
موجودة في مسند الإمام أحمد.
سيدنا أحمد عنده في مسنده أحاديث أخرى أكثر، يعني
كثيرة جداً. لأن البخاري بتاع 7500 حديث بالمكرر، لكن دي كانت بقى 35 و36 وحاجات كتير. إلا حديث واحد بس أخرجه البخاري ولم يخرجه الإمام أحمد، وهو حديث أم زرع، واللي فيه من رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن 11 واحدة في الجاهلية قعدوا وجابوا سيرة جوازهم بالخير وبالشر، فنأخذ منه من حديث المزارع الصفات الجيدة والصفات السلبية التي تكون في الأزواج من أجل بناء الأسرة الطيبة. فكذلك حكاية حاطب بن أبي بلتعة عايزين دراسة وافية لكل مرويات هذا الحديث اللي معانا، ونحن نشير إلى بعضها. ما قاله عمر رضي الله تعالى عنه وكان شديدا في الحق: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. ده كلام بقى ثبت خلاص. قال صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بأمته: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
لا إله إلا الله.
في حاطب بن أبي بلتعة نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. شوف الخطاب بقى هنا، خطاب فعلا يثبت أن نظرة سيدنا رسول الله هي الصحيحة، وأن الرجل ده مؤمن، ولكن وقع في خطأ من ضعف بشري، لأن ربنا وجهه قال له: يا الذين آمنوا. دي شهادة الحاطب، وبيرشدوا بقى وبيعلموا: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أدي سبب المعاداة اللي بيننا وبينهم. إحنا ما احناش بنعاديهم للدنيا، إحنا بنعاديهم لأنهم كفروا بما جاءكم من الحق. نمرة 2: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله من أجل أنكم تؤمنوا بالله ربكم. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يعني إذا وصف ما فعله حاطب بأنه من
ضل سواء السبيل،
من أنه من ضلال سواء السبيل.
أي.
و وبالرغم من ذلك إلا أنه فرق بين الفعل والفاعل. الفعل سلبي، منقوض، حرام، ارتكب خطيئة، لكن الفاعل كان من أهل بدر. وهذا يؤكد لنا ما ذكرناه وما نذكره دائما من أن النبي صلى الله عليه وسلم في التعايش أمرنا أن نفرق ما بين الإنسان وبين فعله، وألا نخلط بينه، لأن كثير جدا من بلاء العصر الذي نحن فيه الخلط بين الإنسان وفعله. كثير جدا من بلاء العصر الذي نحن فيه أن الحسنات تذهب بالسيئات، في حين أن منهج الله سبحانه وتعالى أن الحسنات يذهبن السيئات مش العكس. شوف لما قال لعل الله اطلع على أهل بدر، شوف ده قدم خدمة للأمة. كان النبي عليه السلام يحب رد الجميل قوي، ولذلك احنا قلنا الكلام ده لما كنا بنتكلم على الحبشة وعلى النجاشي، ان النبي عليه السلام كان يخدم القوم الوفد بتاع النجاشي بيديه، فيقول أصحابه يا رسول الله نكفيك هذا، فيقول إنه قد أكرم أصحابي. الله. عايز يرد له الجميلة، يرد الجميلة لرجل وهو من أهل الجاهلية عبد الله بن جدعان، فيتبسم ويذكره بالخير، وهكذا يرد الجميلة للمطعم بن عدي لأنه آوى المسلمين وكذا إلى آخره، وهو كافر، ولكنه يقول لو طلبهم مني المطعم بن عدي في أسرى بدر لأعطيته هؤلاء النتنة. ليه؟ لأنه كان
بيقدره،
كان بيقدر وبيحب المطعم بن عدي، يقول بيحبه ذا ده كافر، ويهجم عليك كده هجوم عجيب بالشكل. ما عرفش القسوة هذه اتعلموها منين؟ اتعلموها من الفهم المغلوط، اتعلموها من الجهل. فإحنا أمام نموذج رائع في قصة حاطب ابن أبي بلتع.
قد يقول بعض الناس يا مولانا أنه عفى عن حاطب لأنه من أهل بدر، ولأن ربنا ستر ورسالة جت. عايزين نعرف في خلال الدقيقتين اللي فاضلين يا مولانا بعض النماذج الأخرى من السيرة النبوية للسراج المنير صلى الله عليه وسلم في العفو عن بعض المنافقين أو عن بعض المخطئين.
النبي عليه السلام كان هكذا دائما، أنه لما أبو لبابة كما ذكرنا لما أيد نفسه في السارية، لما ذهب إلى بني قريظة وأشار فقط لم يتكلم ورأى أن في ذلك خيانة رجع وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما نعيمان كان يشرب الخمر رجع وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ماعز حتى الذي اعترف بالزنا فقال له لعلك قبلت لعلها كذا حتى يذهب، ثم أتى إلى أهله فقال أمجنون هو؟ يعني راح أحاله على الكوميسيون الطبي علشان يقولوا عليه مجنون وما يقيمش عليه الحد. النبي عليه السلام كان رحيما بالأمة، إقامة الحدود كانت من أجل الضبط وليست من أجل الانتقام والتشفي. النبي عليه السلام لما جاءته البنت تحمل أو حامل في من زنا قال حتى تلد، فلما ذهبت وولدت قال حتى ترضعين، فلما فعلت هذا وهو لا يقبض عليها ولا يسألها ولا يراجعها ولا يتتبع عورتها، لأنه عليه السلام ربى أمة وترك لنا قواعد لتربية الأمة. المشكلة في عصرنا أن كثيرا ممن يقرؤون السنة كأنهم يقرؤونها لمخالفتها، وهذا أمر عجيب غريب، ولذلك لا تنتج معهم دعوة ولا تنتج معهم أمر ملموس. الذي ينتج قسوة القلب والعنف وكراهية الناس وتشويه صورة الإسلام، وكل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بريئا منه.
بارك الله فيكم يا مولانا. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة دكتور علي جمعة على الوعد باللقاء مع فضيلته في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم السراج المنير. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.